السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره سبحانه وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، موضوع الحديث هذه الليلة كما سمعتم الأنساك الثلاثة وصفة كل نسك منها. الحج في اللغة القصد، يقال حج وحج بفتح الحاء وكسرها، فهو في اللغة القصد، وشرعا قصد مكة في وقت مخصوص لعمل مخصوص من شخص مخصوص. قصد مكة لأداء مناسك الحج أو مناسك العمرة. والحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولا يجب الحج إلا بشروط قررها العلماء وأخذوها من النصوص. هذه الشروط: الإسلام، فالكافر لا يصح منه الحج في حال كفره حتى يشهد لله تعالى بالوحدانية، ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويدخل في دين الإسلام، ثم يصح منه الحج والصلاة والصوم وسائر الأعمال. ولكنه في حال الكفر لا يصح منه الحج، وإن كان يعذب يوم القيامة على ترك الحج وعلى ترك الإسلام وعلى ترك فرائض الإسلام، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره. الشرط الثاني: البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه حج، ولكن الصبي إذا حج صح منه الحج في حال صغره حتى ولو كان صبيا في المهد، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا حج الصبي صح منه الحج، ويكون الحج له ولوليه أجر المعونة والسبب، وسواء كان مميزا أو غير مميز، لكنه إن كان مميزا فإنه ينوي الإحرام بنفسه بإذن وليه، وإن كان غير مميز ينوي عنه الإحرام وليه، وإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. الشرط الثالث: العقل، ففاقد العقل كالمجنون والمعتوه والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي خرف فلا يصح منه الحج لأنه لا عقل له. الشرط الرابع: الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، ولكن لو أذن له سيده بالحج صح منه الحج، لكن إذا بلغ إذا عتق فإن عليه أن يحج حجة الإسلام، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، والقدرة والاستطاعة نوعان، قدرة بالبدن وقدرة بالمال. قدرة بالبدن بأن يستطيع الإنسان أن يثبت على المركوب ويستطيع الحج بنفسه ببدنه، والقدرة بالمال أن يكون عنده مال يحج به يكفيه ذهابا وإيابا زائدا عن نفقة أهله وأولاده. فإذا وجدت القدرتان القدرة بالبدن والقدرة بالمال وجب عليه أن يحج بنفسه، فإن فقد القدرة بالمال سقط عنه الحج، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإن فقد القدرة بالبدن وعنده مال فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه حجة أخرى، إن كان العجز مستمرا، بأن كان كبير السن لا يستطيع الثبات على المركوب، أو كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه وعنده مال فإنه ينيب من يحج عنه. فإن كان المرض طارئا ويرجى زواله فإن عليه أن ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج بنفسه. والمسلم عليه إذا عزم على الحج أن يقدم بين يدي الحج أمورا، منها التوبة النصوح، يتوب إلى الله توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، والتوبة واجبة على كل مسلم في كل وقت، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن المعصية والمعاصي والندم على ما مضى منها، والعزم الصادق الجازم على أن لا يعود إليها، ورد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون التوبة قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. وعليه أيضا أن يكتب وصيته ويشهد عليها، وعليه أن يسترضي والديه أو من يوجد منهما، وعليه أن يقضي دينه إن كان عليه دينا أو يستأذن أصحاب الديون إن كان الدين حالا، وعليه أن يكون مع رفقة صالحة تعينه على نسكه على أداء نسكه، ولا سيما إذا كانت هذه الرفقة من أهل العلم والدين والورع. ينبغي أن تكون للمسلم أن يختار رفقة طيبة تعينه على أداء نسكه، وعليه أيضا أن يختار لحجه نفقة طيبة خالصة من الحرام والشبهة. فإن الحج بمال حرام فإنه في هذه الحالة إذا حج الإنسان بمال حرام فهو في الحقيقة لم يحج، وإنما حج مركوبه، المركوب هو الذي حج، كما قال الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ثم إذا وصل المسلم إلى الميقات أحد المواقيت إلى أحد المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يختار أحد النسك الثلاثة التمتع والقران والإفراد. وهذه المواقيت الخمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، والثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهي الجحفة، والثالث ميقات أهل اليمن وهو يلملم، والرابع ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، والخامس ميقات أهل العراق وأهل المشرق وهو ذات عرق، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وثبت أيضا في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، وثبت في صحيح البخاري أن الذي وقت ذلك عمر بن الخطاب. ولا منافاة، فإن الموقوف يؤيد المرفوع، ويحمل توقيت عمر رضي الله عنه لأهل الشام ذات عرق لأهل العراق ذات عرق أنه خفي عليه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد فوافق اجتهاده النص. ولا غرابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بموافقته النص في مواضع معروفة. هذه المواقيت المكانية، المواقيت نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. هذه المواقيت المكانية. أما المواقيت الحج الزمنية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا وصل المسلم إلى أحد المواقيت المكانية في المواقيت الزمنية، يعني في شوال أو في ذو القعدة أو في عشر من ذي الحجة، فإنه يخير بين هذه الأنساك الثلاثة. وقبل الإحرام عليه أن يراعي أمورا، منها الاغتسال قبل أن يحرم، عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والحديث وإن كان فيه لين إلا أنه يعضده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت بالاغتسال وردت الحج، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستثفر بثوب، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يغتسل حتى الحائض والنفساء، ولكن الاغتسال مستحب وليس بواجب، فلو ترك الاغتسال فلا حرج عليه، فالاغتسال مستحب كغسل الجمعة، وعليه يستحب لها أيضا أن يتطيب قبل أن يحرم، وإذا كان ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء ويتجرد من المخيط، يلبس إزارا يشد به نصفه الأسفل قطعة قماش، ورداء يجعله على كتفيه، ويستحب أن يكون أيضا الإحرام عقب صلاة، فإن كان الوقت وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الظهر ثم أحرم، أحرم دبر صلاة. وإن كان الوقت غير وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء ثم أحرم عاقبها. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإحرام له صلاة تخصه، وأنه ينوي بها سنة الإحرام، واستدلوا بما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة أتاه جبريل قال أتاني آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا فهذا دليل على أن للإحرام صلاة تخصه. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، والصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفريضة، فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم دبرها، وإن كان الوقت غير وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء أو سنة الضحى إذا كان في وقت الضحى، ثم يحرم بعد الصلاة وبعد الاغتسال وبعد التطيب وبعد لبس الإزار والرداء إذا كان رجلا إذا كان ذكرا. والسنة أن يكون الإحرام عقب بعد أن يركب مركوبة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته أحرم، وإن أحرم وهو قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإحرام عقب ركوبه السيارة، وإن كان في الطائرة أحرم إذا حاد الميقات، وكذلك إذا كان في الباخرة إذا حاد الميقات يحرم. والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك صار محرما بهذه النية. إذن النية أمر باطن، أمر باطني، النية أن تنوي بقلبك الدخول في النسك، ثم يشرع لك أن تذكر نسكك في تلبيتك. فيختار المسلم أحد الأنساك الثلاثة، التمتع أو القران أو الإفراد. النسك الأول التمتع، كيفية التمتع وصفة التمتع، إذا تجرد الذكر من المخيط وتطيب واغتسل وصلى فإنه ينوي بقلبه الدخول في العمرة، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة صار محرما، ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة، وإن قال متمتعا به إلى الحج فلا حرج. ثم يكثر من التلبية، يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذه التلبية. والتلبية معنى لبيك اللهم لبيك، يعني يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، أجيبك يا الله وأمتثل أمرك وألبي نداءك، لبيك اللهم، يا اللهم، يا الله، الله لفظ الجلالة، الله أعرف المعارف، وأصل الله الإله، أصل الله الإله. حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، ثم التقت اللام الزائدة باللام التي هي عين الكلمة، ففخ مصدر الله، والله هو المألوه، فعال على معنى مفعوله، هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، وهو أعرف المعارف. وكل اسم من أسماء الله مشتق مشتمل على صفة، فالله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم. حتى تقول لبيك اللهم، يعني يا الله، لبيك اللهم لبيك، يعني أجيب نداءك مرة بعد مرة، لبيك لا شريك لك، تنفي الشريك عن الله، لا شريك لك يا الله في الربوبية، فأنت الرب وأنت المدبر وأنت الخالق، أنت الخالق وغيرك المخلوق، وأنت الرب وغيرك المربوب، وأنت المدبر وغيرك المدبر، وأنت المالك وغيرك المملوك. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لا شريك لك في الربوبية، ولا شريك لك في الألوهية والعبادة، ولا شريك لك في الأسماء، ولا شريك لك في الصفات، ولا شريك لك في الأفعال. إذا التوحيد، إذا التلبية توحيد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه لما في حديث طويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد؟ أهل يعني رفع صوته بالإهلال، الإهلال هو التلبية، يسن رفع الصوت بالتلبية للرجال. يعني الحديث قل النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، كان الصحابة يرفعون صوتهم يصرخون بها صراحة، أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها ولا تجهر لئلا يفتتن بصوتها، وإنما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا التلبية إهلال، إهلال بالتوحيد. فإذا المسلم الحاج موحد لله عز وجل، فإذا كان الإنسان يفعل شيئا من الشرك فلا بد أن يتوب حتى لا يتناقض. بعض الحجاج يحج وهو مشرك، يدعو غير الله ويذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أو يطوف بالقبور ويقول لبيك لا شريك لك، فقوله ينقض فعله وفعله ينقض قوله، يقول لبيك لا شريك لك وهو يشرك، يشرك في الدعاء، يشرك في الذبح، يشرك في النذر، ما يصح الحج. لا بد من التوحيد، إذا حج وهو مشرك فحجه باطل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، يعني الحمد جميع أنواع المحمد لك يا الله، مستغرقة لله عز وجل ملكا واستحقاقا، والنعمة جميع النعم كلها لله وكلها من الله. فهذه التلبية يكررها المسلم الحاج أو المعتمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتتأكد هذه التلبية عند تغير الأحوال، عند إقبال الليل أو إدبار النهار أو ملاقاة الحاج أو ملاقاة محرم أو فعل محظورا ناسيا أو غير ذلك، يكثر منها من التلبية في كل وقت، ولا سيما عند تغير الأحوال. ولا يزال الحاج والمعتمر يلبي حتى يصل إلى المسجد الحرام، فإذا وصل إلى المسجد الحرام وشرع في الطواف قطع التلبية، يقطع التلبية عند شروعه في الطواف. فالمتمتع الذي لبى بالعمرة متمتع بالحج، إذا وصل إلى المسجد الحرام ووصل إلى البيت إلى الكعبة قطع التلبية وطاف طواف العمرة. طواف العمرة لأنه متمتع، العمرة مستقلة عن الحج، فيطوف بالبيت 7 أشواط ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يقصر أو يحلق رأسه ويتحلل. هذه هي العمرة التي يفعلها المتمتع، والتي يفعلها أيضا المعتمر في غير وقت الحج. أركانها طواف إحرام وهو النية، وطواف وسعي، هذه أركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الاعتناء بها. الإحرام وهي النية، ثم الطواف، ثم السعي. وواجبات وإثنان، الواجب الأول أن يكون الإحرام من الميقات، والواجب الثاني الحلق، حلق الرأس والتقصير. ويطوف بالبيت 7 أشواط لابد من النية، ينوي أن هذا طواف العمرة. يقول الله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن يكون البيت عن يساره، يجعله عن يساره، إن جعله عن يمينه أو استدبره ما صح الطواف. ولا بد أن يكون طاهرا متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف قال خذوا عني مناسككم. ولا بد أن يكون مستور العورة، ولا بد أن يستوعب الأشواط 7 يبدأ من الحجر إلى الحجر. ولا بد أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأطرفة بين الحجر وبين الكعبة ما صح طوافه. وأما ما عدا ذلك فهو مستحب، الأذكار والدعاء، وكذلك أيضا الطباع، كشف الكتف الأيمن والرمل وهو الإسراع في الأشواط 3، كل هذا مستحب. ثم يصلي ركعتين خلف المقام أيضا سنة، يقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وإن صلاهما في أي مكان فلا حرج، لكن الأفضل إن تيسر أن يكون خلف المقام. ثم يسعى بين الصفا والمروة، وإن تيسر له بعد الركعتين استلام الركن فهو أفضل، وإن لم يتيسر ذهب إلى المسعى ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولا بد فيه من النية، ينوي أن هذا السعي سعي العمرة. ولا بد أن يستوعب الأشواط 7، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فإن بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويأتي بشوط زائد، لأن البدء لا بد أن يكون من الصفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا بد في السعي من النية، ولا بد أن يستوعب الأشواط 7، ولا يشترط أن يكون على طهارة، بل يستحب أن يكون على طهارة. لو طاف على سعى على غير طهارة فلا حرج. ولا بد أن يكون السعي بعد الطواف، يسبقه الطواف، وما بعد ذلك فهو مستحب. الوضوء مستحب، ستر العورة كذلك مستحب، معلوم أن الإنسان لا يسعى وهو مكشوف العورة، لكنه لا يشترط ستر العورة كالطواف. والأذكار كذلك مستحبة، الصعود على الصفا وعلى المروة والذكر ورفع اليدين كل هذا مستحب. ثم يحلق رأسه أو يقصر، وإذا كان الوقت وقت الحج قريبا فالأفضل أن يقصر ويعمم رأسه بالتقصير بالموس من جميع الجهات أو بالمكينة 3، هذا تقصير. فإذا كان الوقت قريبا وقت الحج قريبا فالأفضل أن يقصر ليترك شعر رأسه ليحقه في الحج. فإذا طاف وسعى وقصر تحلل من العمرة، تحلل تحللا كاملا، وحينئذ يجوز له أن يفعل جميع ما حرم عليه بالإحرام، له أن يتطيب، وله أن يلبس المخيط، وله أن يقص أظفاره ويقص شاربه، إلا إذا كان يريد أن يضحي فلا يأخذ وكان في العشر الأول من الحجة فلا يأخذ شيء من شعره، وتحله زوجته لو كانت معها أيضا، ويبقى حلالا حتى يأتي اليوم الثامن من الحجة. فإذا جاء اليوم الثامن من الحجة أحرم الحج، ويفعل كما فعل عند الميقات للاغتسال والطيب والتجرد من المخيط إذا كان ذكرا، ويكون إحرامه عقب الصلاة، ثم ينوي بقلبه الدخول في الحج فيقول، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج حينئذ أحرم الحج. الإحرام هو النية. ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، أو أوجبت حجا، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. يكثر من هذه التلبية، ثم يذهب إلى منى مع الناس. والسنة أن يكون هذا الإحرام بالحج في اليوم الثامن ذي الحجة، هذا هو السنة. والسنة أن يكون يذهب إلى منى محرما، يكون مثلا في مكة، أو إذا كان لم يأتي إلا متأخرا يحرم بالحج ثم يذهب إلى منى. والسنة للحاج أن يبقى في منى في اليوم الثامن ويصلي فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، تقصر الرباعية: الظهر في وقتها ركعتان، والعصر في وقتها ركعتان، والعشاء في وقتها ركعتان، والمغرب والفجر لا يقصران. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع توجه إلى عرفة ملبيا يكثر من التلبية، وينزل ويذهب إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في بنمرة في الضحى قبل الزوال، وجد قبة له من شعر قد ضربت فنزل فيها، وهي غربي عرفة، قرية غربي عرفة، يعني فضاء غربي عرفة، نزل فيه عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس ركب ناقته عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس بعرنة، وهو الوادي، وادي معروف أمام المسجد الآن، قال وادي عرنة، خطب الناس على راحلته عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك، وبين فيها حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء، ووضع فيها ربا الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها دماء الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى في وقت الظهر، وكان اليوم يوم جمعة، يوم عرفة في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، ولم يجهر بالقراءة لأنه لم يصليها جمعة، صلىها ظهرا. ولو كانت جمعة لكانت الخطبة قبل الأذان، لكنه خطب عليه الصلاة قبل الأذان، خطب أولا ثم لما انتهى الخطبة أذن بلال صلاة الظهر، ثم صلى الظهر سرا ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين، ولم يصلي جمعة. لو كانت جمعة لكانت الخطبة قبل الأذان، لكن الخطبة هنا لكانت الخطبة بعد الأذان، لكن هنا الخطبة قبل الأذان. ولو كانت جمعة لجهر فيها بالقراءة، لكنه أسر فيها بالقراءة، لأن الحاج المسافر ليس عليه جمعة. ثم بعد ذلك انتقل عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وركب راحلته ووقف بعرفة، فيكون عليه الصلاة والسلام يوم عرفة نزل ثلاث منازل: المنزل الأول في الضحى نزل بنمرة غربي عرفة، والمنزل الثاني لما زالت الشمس خطب الناس وصلى بعرنة الوادي، والمنزل الثالث لما انتهى الصلاة ركب ناقته ووقف بعرفة. إذا نزل بنمرة وصلى وخطب الناس وصلى بعرنة ووقف بعرفة. معروف المسجد الآن يسمى مسجد النبرة، هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه، ثم وسع المسجد وصار مؤخره من عرفة، مؤخر المسجد من عرفة ومقدمه من النبرة من الوادي. ثم بقي عليه الصلاة والسلام بعرفة واقفا على راحلته رافعا يديه متضرعا داعيا عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس، وهذا السنة للحاج، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويتضرع إلى الله، وإن قرأ شيئا من القرآن أو دعا أو لبى فحسن. فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها دفع الحاج إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء أول نزوله، أول وصوله إليها، يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، يصلي المغرب 3 ركعات في وقتها ثم العشاء في وقتها 2 ركعات قبل حط الرحال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل حط الرحال، صلى المغرب 3 ثم أمر بحط الرحال عن الإبل تخفيفا عليها، ثم صلى العشاء ثم أنيخت الإبل. وما يفعله بعض الحاج كونه يبدأ بالتقاط الحصى قبل الصلاة هذا غلط لا وجه له، بل السنة للحاجة يبدأ بالصلاة، صلى المغرب والعشاء ثم بعد الصلاة الحاج يبيت هذه الليلة في مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم نام مبكرا ليتقوى على وظائف النهار وأعمال النهار، يعني يوم العيد يوم عظيم وهو يوم الحج الأكبر، وله وظائف 4 عظيمة. فالسنة الحاج أن ينام، وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام مبكرا في أول انشقاق الفجر بعدما تبين الفجر صلى مبكرا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا هذه الصلاة، إلا صلاة الفجر بمزدلفة. يعني لغير ميقاتها المراد لغير ميقاتها المعروف المعتاد، وليس المراد أنه صلىها قبل دخول الوقت، لا، بل المراد صلى لغير ميقاتها المعتاد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتأخر بعض الشيء. إذا أذن الفجر انشق الفجر صلى 2 ثم جاءه بلال ثم آذنه ثم يصلي. أما في مزدلفة فإنه بادر مبادرة شديدة في الصلاة من حين انشقاق الفجر، والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يتسع الوقت للوقوف في مزدلفة. ولما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ركب حتى أتى الجبل والمشعر الحرام، وهو جبل صغير بني عليه المسجد، واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو ويذكر الله حتى أسفر جدا، وقبل الإسفار جدا وبعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس دفع إلى مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة الفجر من أجل أن يتسع وقت الوقوف، ثم بعد ذلك دفع إلى ميناء. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الموضعين، في عرفة كان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وزال قرص الشمس ثم دفع. وخالفهم في الموضع الثاني في الدفع مزدلفة، فكان المشركون لا يدفعون مزدلفة حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبال، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل مزدلفة إذا شرقت الشمس عليه دفعوا. فالنبي خالفهم ودفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار من جدة، وقال خالف هدينا هدي المشركين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمر ابن عباس فالتقط له 7 حصيات وهو في الطريق، 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة، فأتى له ب7 حصيات هن حصى الخذف، يعني الخذف هي الحصات التي تكون بين الأصبعين يخلفها الإنسان بمقدار الحمصة الكبيرة بمقدار بعرة الغنم مثل حبة الفول، هذه الحصيات. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني ارموا بأمثال هذه الحصيات الصغار، وإياكم الغلو فتأخذوا حجارة كبارا، فإن هذا من الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام. وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من كونه يرمي الجمار بالحجارة الكبار أو يرميها بالنعال، هذا من الغلو. كما أن بعض الناس يرميها وهو منفعل وغضبان ويشتم ويلطم بعض الناس ويظن أنه يربي الشيطان، كل هذا من الجهل ومن الغلو. هذه مشاعر، هذه مشاعر جمرات. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ما يتيسره منفعل ويشتم يظن أنه يريد أن يضرب الشيطان بالنعال أو بالحجارة الكبار، لا، هذه مشاعر لإقامة ذكر الله. صحيح أن الشيطان تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورماه في الأول، لكن الآن ما في شياطين، ما فيه، الآن فيه ذكر الله، الآن مناسك، مناسك جعلها الله تعالى لإقامة ذكر الله قولا وفعلا. وأول شيء بدأ به عليه السلام رمي جمرة العقبة، هذه الوظيفة الأولى يوم العيد في أربع وظائف عظيمة. ولهذا نام النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا حتى يتقوى على هذه الوظائف. الوظيفة الأولى رمي جمرة العقبة، أول شيء بدأ به رمي جمرة العقبة، وهذه هي تحية ميناء، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار. الحاج ليس عليه صلاة عيد، وما فعل بعض الحجاج إذا كان يوم جمعة ينزل إلى مكة يصلي، يقول أصلي العيد، هذا غلط. الحاج ما عليه صلاة عيد، صلاة العيد رمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد، كافية عن صلاة العيد. الأمصار لهم صلاة العيد، والحجاج لهم رمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات وكبروا مع كل حصاة، فإنه حينئذ يكون أدى هذه الوظيفة العظيمة وهذا النسك في هذا اليوم، وهو يوم العيد. ثم الوظيفة الثانية الذبح والنحر، نحر الهدايا. فالحاج المتمتع والقارن عليه أن يذبح هديا إن كان ساقه معه، وإن لم يسق الهدي اشترى ذبيحة وذبحها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وساق معه 100 بعير، ما اللي ساقها والتي أتى بها علي من اليمن صار مجموعها 100، فذبحها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ذبح بيده الشريفة هذه الإبل، كل واحدة يذبحها قائمة معقولة يدها اليسرى، قائمة على 3، يطعنها في الحربة، في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر حتى تسقط ثم يجز عليه. هذا السنة، السنة الإبل تذبح وهي قائمة. ولهذا لما رأى بعض الصحابة رجلا يذبح ناقة وهي باركة قال: ابعثها قياما، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما البقر والغنم فإن تذبح تطي على جنبها الأيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة 63 ناقة على عدد سني عمره، عمره 63 عليه وسلم، وذبح 63. ثم أمر عليا فنحر البقية، بقية 100 وهي 37. ثم أمر بها عليه السلام أن يؤخذ لهم من كل ناقة ببضعة قطعة من اللحم، وجعلت في قدر وطبخت، فشرب من مرقها وأكل شيئا منها عليه الصلاة والسلام، شيئا من لحمها. وأمر أن توزع بقية لحومها على الناس، فوزعت جميع اللحوم والجلال والجلود ولم يبقى شيء عليه الصلاة. بعض الناس يذبح هدية ثم يتركه ويرميه، لا، ما تبرأ الذمة بهذا، لا بد أن توزع، استعجل من يسلخه لك ويوزعه. هذه الوظيفة. ثم الوظيفة الثالثة حلق الرأس أو التقصير، والحلق أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قالوا: المقصرين. المرة الرابعة. فالحلق أفضل، والحلق يكون بالموس، وأما الماكينة ما يعتبر حلق، ولو كان في نمرة 0، ولو كان على 0، يعني يبقى أصول الشعر، وإن قصر من جميع الجهات فلا حرج. الوظيفة الرابعة الطواف، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه حلق رأسه ثم وزع شعره، عطف أبا طلحة يوزعه على الناس شعرة شعرة يتبركوا به عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائص لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام وما لمس جسده من البركة، يوزعه على الناس شعرة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الصحابة يكادون يقتتلون على قطرات الماء يدركون بها وجوههم، وإذا تنخم وقعت في يد واحد منهم فدارك بها وجهه يتبرك بها، هذا خاص به عليه الصلاة، لا يتبرك بغيره. الصحابة ما تبركوا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية، نام بقيلولة وعرق، سلتت العرق وجعلته في قارورة مع طيبها وقالت إنه لأطيب الطيب، كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنس ما شممت رائحة ولا مسكا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مسست يدا وحريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام دفع إلى مكة طواف الإفاضة، فطاف بالبيت سبعة أشواط، طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة ثم أدرك صلاة الظهر في المسجد الحرام. كل هذه الوظائف كلها قبل الظهر، مشى دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس على ناقته، ما في سيارات مثلنا الآن، ثم رمى جمرة العقبة، ثم ذبح يدي الشريفة 63 بعير، ثم حلق رأسه، ثم ركب ناقته وطاف طواف الإفاضة. كل هذا قبل الظهر، هذه الأعمال أعمال عظيمة. ثم لما طاف الإفاضة عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر وذهب إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، صلى بهم الظهر مرة أخرى، له نافلة ولهم فريضة. وهذا هو الجمع بين الحديث، إن في الحديث أن النبي صلى الظهر بمكة، وفي حديث آخر أن النبي صلى الظهر بمنى. الجمع بينهما أنه صلى أدركته الصلاة الفريضة، أدركته الظهر في مكة فصلىها، ثم لما دفع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. وهذا له نظائر، فعل هذا في صلاة الخوف، فعل هذا معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة في ناحية المدينة. ثم بعد ذلك بات عليه الصلاة والسلام بمنى 3 ليال، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. وفي كل يوم من أيام التشريق 3، 11 و12 و13 يرمي الجمار 3 بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر إذا مالت الشمس إلى الغروب، إذا زالت الشمس رمى، ولم يأذن لأحد أن يرمي من الفجر إلى الظهر، ليس هناك رمي أيام التشريق 3، بخلاف يوم العيد فإن رمي الجمار رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى غروبها، الوقت واسع. أما الأيام التشريق 3 من الفجر إلى الظهر ليس هناك رمي، يبدأ الرمي من الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي إذا زالت الشمس قبل صلاة الظهر، هذا الأفضل أن يتيسر. لكن إذا لم يتيسر، لا يتيسر غالب الآن من شيء من الزحام، فالإنسان يفعل ما هو الأرفق به، وأنه يؤدي العبادة بطمأنينة وراحة، هذا هو المطلوب. لكن لو تيسر يكون الرمي بعد الزوال وقبل صلاة الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. لكن الغالب يكون زحام شديد في هذه الأزمنة الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيب 7 حصيات، ثم جعلها عن يساره واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الوسطى وجعلها عن يمينه واستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا، رفع يديه ودعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم دفع ورمى جمرة العقبة ولم يقف بعدها ولم يدعو. اختلف العلماء في الحكمة لماذا لم يدعو بعد جمرة العقبة ودعا بعد الجمرة الأولى والثانية، فقال بعضهم لأن المكان ضيق، كان جمرة العقبة كانت ملاصقة للجبل في ذلك الوقت، ملاصقة للجبل، قال بعضهم لأنه ضيق، المكان ضيق، وقال آخرون الحكمة في ذلك أنه أنها انتهت العبادة، وهذا هو الأرجح. لما كان الجمرة الأولى والجمرة الثانية في صلب العبادة فكان يدعو، فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة كما لو سلم من الصلاة، إذا سلم من الصلاة انصرف. وفي اليوم الحادي عشر الثاني عشر فعل ذلك، وفي اليوم الثالث عشر فعل ذلك ثلاثة أيام. ورخص لمن أراد أن يتعجل، من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر رخص له إذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر أن يدفع من منى إلى مكة ثم يطوف طواف الوداع ثم ينصرف إلى أهله راجعا. وأما هو عليه الصلاة فلم يتعجل بل تأخر، وهذا هو الأفضل. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. بعض العام يغلط يعد يوم العيد، يوم العيد يجعله اليوم الأول والحادي عشر ثم يريد أن ينصرف اليوم الحادي عشر، هذا غلط. يوم العيد ما هو من أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين وهما الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر يعني اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه. هذا كيفية التمتع. والمتمتع إذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة، لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، لأن طوافه الأول وسعيه الأول للعمرة، وطوافه يوم العيد وسعيه يوم العيد للحج، والحج مستقل مفصل عن العمرة لأنه طاف وسعى وقصر العمرة وتحلل ثم أحرم بالحج وطاف وسعى وقصر وتحلل يوم العيد. هذا كيفية التمتع. وعليه هدي يذبحه يوم العيد شكرا لله حيث وفقه لأداء نسكين في سفرة واحدة. وأما القارن فإنه إذا وصل إلى الميقات كما سبق واغتسل وتنظف وتطيب نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج. هذا الآن كيفية النسك الثاني. النسك الثاني القران. النسك الثاني القران. القران إذا وصل إلى أحد المواقيت الخمسة واغتسل وتطيب وصلى نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج جميعا. فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج صار قارنا، ثم بعد ذلك يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة وحجا. وما يذكره بعض الفقهاء المتأخرون من قوله اللهم إن يريد الحج أو اللهم إن يريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، هذا ليس بصحيح، لأن التلفظ بالنية ليس له أصل، ما يتلفظ بالنية، النية في القلب، ولكنه يذكر نيته في نسكه فيقول اللهم لبيك اللهم الله لبيك لبيك اللهم حجة وعمرة، لبيك حجة وعمرة، أو اللهم لبيك حجة وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة وحجة. وإن كان خائفا من عدم إتمامه نسكه لكونه يخشى من مرض أو غيره فإنه يشترط على ربه ويقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لأن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما إذا لم يكن خائفا فلا يشترط وليحسن الظن بالله. هذا هو الذي قره المحقق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما فقهاء كثير من الفقهاء فيرون يقول كل إنسان يشترط أخذ من الحديث، كل إنسان يقول اشترط وإن حبس حبس محل حبس حبس، لكن الدليل إنما خاص بمن كان يخشى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اشترطوا، اشترطوا ضباعة بنت الزبير، وحينئذ يكون قد دخل في العمرة والحج ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط، لكن هذا الطواف ليس طواف العمرة وليس طواف الحج. ما هو هذا الطواف؟ طواف القدوم مستحب سنة، مثل إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد. هذا الطواف ليس طواف العمرة وليس طواف الحج، بخلاف المتمتع. النسك الأول طواف العمرة فرض، أين طواف القدوم بالنسبة للمتمتع؟ سقط طواف القدوم، يسقط أو فيكفي عنه طواف العمرة. طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان و...
وقد أقيمت الصلاة سقطت تحية المسجد، تكفي عنها الفريضة. أما القارن فإنه يطوف طواف القدوم مستحب سنة، ليس طواف العمرة ولا طواف الحج. طواف العمرة وطواف الحج متى يكون؟ يوم العيد، ما يكون يوم العيد، طواف واحد وسعي واحد، لأن الحج والعمرة الآن دخل أحدهما في الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. العمرة غير منفصلة عن الحج بخلاف المتمتع، فإن المتمتع عمرته منفصلة مستقلة، لها طواف خاص، طواف وسعي وتقصير خاص. أما القارن فالعمرة داخلة في الحج ليست منفصلة، فلهذا لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. أما الطواف الأول الذي يقدم به مكة، هذا طواف القدوم سنة، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويبقى على إحرامه، لا يتحلل إلا يوم العيد. وإن حب أن يسعى بعد طواف القدوم سعي العمرة والحج فله ذلك، إذا سعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة هذا سعي الحج والعمرة، وإن حب أن يؤخره مع طواف الإفاضة يوم العيد فلا حرج. أما طواف الإفاضة فلا يكون ليوم العيد، طواف الإفاضة يكون يوم العيد، يطوف للإفاضة سبعة أشواط بنية طواف الإفاضة، ويكون هذا هو طواف العمرة والحج. وإذا سعى بعده بين الصفا والمروة سبعة أشواط هذا سعي العمرة والحج. السعي هو بالخيار، إن أحب أن يقدمه مع طواف القدوم أو يؤخر مع طواف الإفاضة أو يؤخر مع طواف الوداع، هو سعي واحد يأتي به بعد طواف، بعد طواف المشروع. والأطوف المشروعة ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، تأتي بالسعي بعد واحد من الأطوف الثلاثة، بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، هذا السعي للحج والعمرة. وأما طواف الحج والعمرة هذا يكون يوم العيد، والطواف الأول الذي تقدمه بمكة هذا طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة يوم العيد يوم القدوم، وطواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج يوم العيد، وطواف الوداع عند السفر واجب، الطواف الأول مستحب، والطواف الثاني ركن، والطواف الثالث واجب. فهذا القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، فهذا القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. فإذا طاف طواف القدوم، إن أحب أن يسعى سعي الحج والعمرة فله ذلك، وإن أحب أن يؤخره مع طواف الإفاضة فله ذلك، ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة ولا يتحلل. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة ذهب إلى منى مستديما لإحرامه ملبيا، ويفعل كما يفعل المتمتع، صلي في منى خمس صلوات، ويقف بعرفة إلى غروب الشمس، ويبيت في مزدلفة، ويدفع إلى منى، ويرمي جمرة العقبة، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هدية، عليه هدي يذبحه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي العمرة والحج، ثم يبيت بمنى ثلاث ليال إن تأخر وليلتين إن تعجل، كل يوم يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، ثم يطوف بالبيت طواف الوداع وينصرف إلى أهله. هذا القارن. ويلاحظ الفرق بين المتمتع والقارن، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي يذبحه يوم العيد، لأن كل منهما حصل على نسكين في سفرة واحدة، فهذا الدم يذبحه شكرا لله حيث حصل على نسكين في سفرة واحدة، إلا أن المتمتع عمرته مستقلة منفصلة عن الحج، والقارن عمرته داخلة في الحج. أما المفرد فإنه إذا وصل إلى أحد الميقات الخمسة واغتسل وتنظف وتطيب نوى بقلبه الدخول في الحج فقط، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج حينئذ أحرم، الإحرام هو نية الدخول في النسك، إذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم، ثم بعد ذلك يذكر نسكه في تربيته فيقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا أو أوجبت حجا، ثم يلبي بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى البيت طواف بالبيت طواف القدوم مثل القارن، ليس طواف الحج ولا طواف العمرة. ثم إن أحب أن يسعى مع طواف القدوم سعي الحج، وإن أحب أن يؤخره مع طواف الإفاضة، وإن أحب أن يؤخره مع طواف الوداع فلا حرج، سعي واحد. وطواف الحج يكون يوم العيد، أما هذا الطواف الأول فطواف القدوم، ويفعل مثل ما فعل القارن والمتمتع في ذهابه إلى منى وعرفة ومزدلفة. في يوم العيد يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، وليس عليه ذبح، ما عليه هدي. مقارن مع المفرد ما عليه هدي، يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، ثم يطوف بالبيت طواف الحج، ثم يسعى سعي الحج. والفرق بين القارن والمفرد، الفرق بينهما أول النية، القارن نوى حجا وعمرة والمفرد نوى حجا فقط. ثانيا القارن عليه هدي يذبحه يوم العيد، والمفرد ليس عليه هدي يذبحه يوم العيد. وأما الأعمال فهي واحد، أعمال المفرد وأعمال القارن سواء، لا فرق، كل من حمل عليه طواف واحد وسعى واحد، لكن الفرق النية، هذا القارن نوى عمرة وحجة والمفرد نوى حجا. والفرق الثاني الذبح، المتمتع عليه هدي يذبحه يوم العيد، والقارن والمفرد ليس عليه هدي، لأنه لم يحصل إلا على نسك واحد. هذه هي كيفية الأنساك الثلاثة مختصرة، والتفصيلات الأخرى تطول، ولكن حسبي أن أقف عند هذا الحد، وأفسح المجال للأسئلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أسأل الله أن يرزقنا وجميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصوابا على هدي نبيه الكريم، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
جزا الله شيخنا الكريم الفاضل خيرا على هذه المحاضرة القيمة النافعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. بين يدي كثير من الأسئلة، وفي الحقيقة ربما لا نستطيع أن نفي بها كلها، فنعتذر للإخوة إذا لم يسعفنا الوقت في عرض تلك الأسئلة، ولا زال إن شاء الله من المجالس متسع، لعلها نعرضها في الغد أو بعد الغد إن شاء الله تعالى، ونحاول أن نعرض بعض الأسئلة التي لها تعلق بموضوع الحج. فمنها يقول السائل: ما معنى سوق الهدي في نسك القران، وما وجه ارتباطه بنسك القران، وهل يمكن سوق الهدي الآن، وهل له فضل في ذلك؟
سوق الهدي أن يشتري الحاج أو المعتمر إبلا أو بقرا أو غنما ويسوقها معه، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو مئة، والنبي ساق معه مئة في حجة الوداع، وسواء ساقها من بلده أو اشتراها من الطريق ثم ساقها، وحينئذ إذا ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى يذبح هدية، ولو تمتع ما يتحلل، يبقى على إحرامه حتى يذبح هدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنك لم تتحلل قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم هذا له فضل، يقول سأل له صلى له فضل، في فضل كون يسوق الهدي يذبح يتقرب به إلى الله عز وجل، يذبح في المشاعر عند بيت الحرام، هذا له فضل عظيم. وحتى يجوز سوق الهدي حتى بغير حج أو عمرة، بأن يبعث الإنسان هديا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديا وهو في المدينة، قالت عائشة: فلا يحرم عليه ما كان حلالا. بعض العلماء يقول إنه إذا أرسل هديا فإنه يمتنع من أخذ شعر كالمحرم. بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديا ولا يمتنع من شيء. فالمقصود أن سوق الهدي يجوز للمعتمر والقارن، كل منهما يسوق، إذا ساق الهدي بعد العمرة يذبح، إذا كان في العمرة في غير وقت الحج بعد العمرة يذبح هدية، وإن كان قارنا يذبح هدية يوم العيد. وكذلك المتمتع يجب عليه أن يبقى على إحرامه ويذبح هدية يوم العيد، وإن أرسله وهو غير حاج وغير معتمر فله ذلك، يرسل بالهدي ويذبح في مكة. نعم.
يقول السائل: شيخنا الفاضل، معلوم أن الدين يسر، فما حكم من يتتبع رخص الفقهاء ويختار الأخف لأداء مناسكه؟
ويحتاج إيش؟
ويختار الأخف في أداء مناسكه.
تتبع الرخص سواء كان في الحج أو في غيره لا يجوز الإنسان يتبع الرخص، لأنه حينئذ يعمل بالهوى، يعمل بهوى بما يهوى نفسه. والإنسان والمسلم إنما يعمل بشرع الله لا بهوى نفسه. ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق، يعني صار صنديقا. جمع بعض العلماء بعض الرخص ورفعها إلى بعض الخلفاء وقال: من فعل ذلك فقد تزندق، لأن الذي يتبع الرخص لابد أن يجد رخص لبعض العلماء، سواء بعضها قام عليه الدليل وبعضها لم يقم عليه الدليل، بعضها أغلاط لبعض العلماء يتتبع، يجد مثلا بعض العلماء من أخطأ في بعض المسائل، من أفتى بجواز بعض أنواع الربا، أفتى بجواز كذا وكذا، ثم يتتبع الرخص معناه يتحلل من دينه، لأن يعني كل ما من مسألة له فيها خلاف. فمن تتبع الرخص فإنما يعمل بهواه لا يعمل بشرع الله. ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق، سواء في الحج أو في غيره. ولا يجوز أن يتتبع الرخص في الحج، بل يسأل عما قام عليه الدليل، يسأل عن سنة الرسول عليه الصلاة، هو يسأل عن الرخصة وعن أغلاط وأخطاء العلماء.
يقول السائل: رجل يعمل في بنك من البنوك الربوية وقام بأداء الحج من راتبه الذي يتقاضاه من هذا البنك، فهل حجه صحيح وماذا عليه؟
حجه صحيح، ولا سيما إذا كان له مال آخر ويكون ماله هذا مختلط. ثم أيضا هذا الذي يعمل البنك، هل هو يكتب عقود الربا أو يشهد فيها، أو أنه يعمل في جانب آخر؟ المقصود أن الشخص إذا حج بمال وكان ماله مختلط، ليس لا يعرف بعينه، اختلط المال حرام بالحلال، كله يبيع ويشتري، ولا يكون له راتب آخر، ولا يكون له دخل آخر ويختلط، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كان حرام سحت كل هذا المال، يعرف أنه أخذه من الربا، فوائد ربوية أو سرقة أو غصب، هذا هو الحرام الخالص، صلى الله العافية. نعم.
يقول السائل: إذا بلغ الغلام أثناء أدائه للحج، أي وهو إذا بلغ الغلام في أثناء أدائه للحج وهو يؤدي المناسك، فهل تجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟
نعم، هذه المسألة كلم فيها العلماء، قالوا إذا بلغ بعد يوم عرفة، في هذه الحالة أدى الحج حج صبي، أما إذا بلغ قبل ذلك فإنه كمله، فإنه ثم بعد ذلك يحج حجة الإسلام. قال بعضهم إنه لو أمكن إنه إذا لو احتلم، نام في عرفة ثم احتلم، يعتبر بلغ في هذه الحالة، ليكون أدرك الحج بالغا. المسألة فيها كلام لأهل العلم، نعم، تحتاج إلى تأمل وبسط. نعم.
يقول السائل: ما هو ضابط أهل الأعذار بالحج، أي الذين يرمون في غير وقت الزوال أو في آخر الليل، والذين يدفعون من مزدلفة في منتصف الليل إلى غير ذلك؟
أهل الأعذار الذين يرخص لهم في الدفع من مزدلفة النساء والصبيان والمرضى ومن معهم في حكمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة، رخص أن تدفع في آخر الليل مزدلفة وترمي في آخر الليل قبل حطمة الناس، وكذلك رخص لابن عباس كان صبيا مع ضعفة أهله، فهؤلاء هم الذين يرخص لهم. ومن العلماء من قال إنه بعد نصف الليل فإنه يجوز لكل أحد أن يدفع بعد نصف الليل، وهذا هو كثير من الفقهاء، وقرر آخر من العلم إنما يدفع الضعفة. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبة القمر، رخص لأسماء، وكانت أسماء بعد ذلك لما حجت تأمر فتاها تسأله هل غاب القمر في كل مرة، فلما قال غاب القمر دفعت، وقالت إنه رخص للضعف. وأما الرمي في الليل فهذا في خلاف بين أهل العلم، قد أفتى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز الرمي ليلا لمن لم يستطع نهارا، وقالوا إن الرمي يمتد حتى ولو لم يكن معذورا، يمتد الرمي من زوال الشمس إلى التشريق الثلاثة، من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وقالوا إن رمي الزمان حدد أوله ولم يحدد آخره. وخالف في هذا بعض العلماء وقالوا إن الرمي لا يجوز إلا إلى الليل، وهو مذهب الحنابلة، وهذه الفتوى بالأغلبية من كبار العلماء وعليها العمل الآن. نعم.
وكذا الطواف يا شيخ، طواف الإفاضة لمن دفع في نصف الليل.
نعم طواف الإفاضة نعم يجوز إذا رمى، إذا دفع ورمى بعد نصف الليل طواف الإفاضة نعم، وما قبل نصف الليل فلا يجوز طواف. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يقوم
بقصد، لكن أفضل كما معروف إذا تيسر الإنسان أن يكون رمي بعد الشمس، وكذلك الطواف، لكن إذا كان معذور من النساء والضعف والصبيان فلا إشكال فيه. أما الأقوياء فيستحب يتأكد في حقهم المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم الرمي بعد الشمس والطواف بعد ذلك. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يقوم بقص بعض الشعر، وذلك بأخذ بعض الشعر من جوانب الرأس دون أن يعمم جميع الرأس، فهل يجزئه ذلك؟
هذا قال به بعض العلماء، قال أنه لو أخذ شيئا من شعر أجزاء، وهذا يقول به بعض الشافعية، والصواب أنه لا بد من التعميم، لا بد أن يعمم جميع الرأس من جميع الجهات، لا من كل شعرة بعينها. إذا كان بالمقص ما يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، ولكن يعمم الجهات، وإذا كان في المكينة يكون أحسن، المكينة نمرة 3 أو 2 الأفضل، لأن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكما أن الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير. نعم.
يقول السائل: شخص حج معنا وقد قصر من شعره بعدما رمى يوم النحر، ولما رغبناه في الحلق قال: لا أستطيع، لأنه يحصل بعض النفور من امرأتي لي ولا تطيق رؤيتي، وقد سألت بعض المشايخ فقالوا لي: لا بأس بالتقصير من أجل ذلك، فما الحكم؟
نعم، لا بأس بالتقصير. الإنسان الحاج مخير بين الحق وبين التقصير، حتى ولو من غير عذر، إذا كان يترتب عليه هذا ما ذكر السائل، أن يترتب عليه النفور امرأته، قصر والحمد لله. وحتى لو قصر بدون سبب، لا اختار التقصير لا حرج، لكن فاته الأفضلية. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مقصين واحدة، ولعل السائل له عذر في هذا، عذره واضح يرجى له إذا كان له رغبة في الحلق الأفضل، إلا أن هذا المانع له، فيرجى أن يحصل على الأجر إن شاء الله. نعم.
ما يرغبها في السنة يا شيخ.
نعم يرغبها، لكن هو في الحال الآن، يعني في هذه الحال يقول أنه لا تطيقه، فهو الآن يقصر وثم يعالج بعد ذلك بدعوتها إلى الله، وتكون إن شاء الله في السنة التي بعدها يزول إن شاء الله ما تراه من النفرة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الحج مع الحملات الخيرية للذي يستطيع تكاليف الحج؟
لا حرج، الحمد لله، إذا حج مع الحملة الخيرية وكان أيضا يعمل وساعدهم هذا حسن، هذا طيب. نعم.
يقول السائل: من كان ميقاته السيل الكبير وذهب إلى مكة عن طريق المدينة، هل له الإحرام من السيل الكبير وعدم الإحرام من أبيار علي لأن ميقاته السيل الكبير؟
من كان ميقاته السيل الكبير ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، فإن حكمه حكم أهل المدينة، عليه أن يحرم من أبيار علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس السابق لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. نعم.
يسأل أيضا ويقول: المرأة التي تكون مستطيعة بدنيا ومالا ولم تجد محرما للسفر معها، هل لا أن توكل أحد الحج عنها؟
نعم، هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج ولا غيره إلا بمحرم، وإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى ييسر الله لها، فإذا أيست وكانت عندها مال فإنها تنيب من يحج عنها وتكون معذورة في هذه الحال. نعم.
هل من كلمة يا شيخ لأصحاب الحملات الذين يعني يأتون أو يحججون الخادمات وليس معهن محرم، وهل هذه تعتبر رفقة مؤمنة كما ذكر بعض الفقهاء؟
نعم، نحن نوجه كلمة لأصحاب الحملات ولغيرهم من الذين يحججون الخادمات وليس معهن محرم، يقول: لا يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يخلونا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلونا رجل من امرأة إلا ومع هذه محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع هذه محرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الرجل كتب في الغزو في الجهاد، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو الجهاد ويذهب مع امرأته ويكون صاحبا لها يكون محرما لها. وهذا يدل على أهمية المحرم. المحرم في يصون المرأة بإذن الله توفيق الله ويحميها، لأن المرأة ضعيفة إذا كانت سافرت وحدها يتعرض لها الفساق، قد يحصل لها قد تمرض فلا يستطيع أحد أن يباشرها ولا أن يقوم بشؤونها إلا المحرم. فلا يجوز المرأة أن تسافر. هؤلاء الذين يستقدمون الخادمات في البيوت بدون محرم آثمون، والذين يحججونها كذلك آثمون، لأنهم يعينونها على الإثم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو كانت خادم عند خادم في البيت وأراد أهل البيت كلهم يحجون أو يسافرون يذهبون بها معهم، لأنها لا يمكن تبقى في البيت لأنها تضيع، فهذا للضرورة. وإن كانت لا يجوز هذا، لكن لا تترك. لكن كونه الآن يحجج الخادمة وهو جالس في البيت هذا غلط، تبقى عنده في البيت حتى يأتي محرمها ثم يحج بها. نعم،
لا صحة لما قاله بعض الفقهاء تذهب.
نعم، قال بعض العلماء، لقد ذكر هذا النووي، وقال إذا كان أنها لها المرأة أن تسافر مع رفقة صالحة، رفقة مأمونة، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا اجتهاد. والنص كما سمعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والحديث: الرجل الذي كتب في الجهاد والغزو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد والغزو ويسافر مع امرأته. هذا يدل على أي شيء؟ لو كان جائز، لو كان لها أن تسافر مع وتحج بغير محرم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو والجهاد. غزو والجهاد أمر عظيم. نعم، وهذا اجتهاد، قول بعض العلماء بعض الفقهاء كالنووي يجمع أن لها أن تسافر مع رفقة طيبة، هذا اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب. الاجتهاد في مقابل النص، والنص واضح الآن بتحريم سفر المرأة بدون محرم. نعم.
وآخر الأسئلة يقول السائل: الذي لا يستطيع أن يحج بسبب إعاقة أو مرض ولم يجد من يحج عنه، هل يتصدق بمال الحج؟ وهل إذا وجد من يكلفه بالحج عنه كابن أو أخ أو قريب ورفض فماذا يفعل؟
يبقى عنده حتى يسر الله له من يحج عنه، ويبقى في ذمته متى ما تيسر، فإن توفي ولم يجد فليس عليه إثم، يبقى متى ما تيسر، يسر الله من ينوب عنه وعنده مال فإنه يعطيه ينيبه، فإن لم يجد أحد من ينوب عنه فإنه فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها.
يقول السائل: هل يرجى قبول الحج ممن وجب عليه وسوف به قادرا عليه؟ هل يرجى قبول الحج ممن وجب عليه وسوف بالحج قادرا على ذلك مع الاستطاعة؟
هذا الذي أخر الحج مع القدرة، إن كان في نيته أنه لا يحج فهذا على خطر عظيم، حتى أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون كافرا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا أخر الحج وليس في نيته أن يحج هذا معناه ترك الحج، أما إذا كان في نيته الحج فإنه ولكنه يسوف وهو ينوي أن يحج هذا التسويف لا شك أنه مخطئ، والصواب أن الأوامر على الفور تجب على الفور. والله تعالى ولله حج البيت، فإذا استطاع السبيل وجب عليه على الفور، فكونه يؤخر ويسوف آثم، لا شك أنه آثم. لكن إن كان في نيته أنه لا يحج فهذا على خطر عظيم، حتى تجمع من العلم بأنه يكون كفرا لأنه ترك الحج. أما إذا كان في نية الحج ولكنه يسوف ويتكاسل فهذا لا شك أنه آثم وعاصي، وعليه يؤمر بالمبادرة وعليه التوبة والاستغفار من التأخير. نعم.
يقول السائل: هل يصح حجي إذا حجزت بمال من والدي، وهل لي أن أستدين من زملائي للحج؟
نعم، يصح الحج إذا حججت بمال من والدك أو من غير والدك، وكذلك إذا استدان الإنسان للحج وحج فحجه صحيح، ولكن لا يجب عليه الاستدانة، لا يجب عليه الاستدانة. الله تعالى أوجب الحج على المستطيع، والذي يحتاج إلى استدانة غير مستطيع. لكن إذا استدان وهو يغلب على ظنه أنه يجد له وفاء فلا حرج، حجه صحيح الحمد لله. نعم.
يقول السائل: إذا كنت ناويا للحج أو العمرة ولكني سأمكث أياما يسيرة في جدة أو الطائف مثلا لأداء بعض الأعمال، فهل يشرع لي أن أحرم من جدة؟
نعم، يعني كان سال كان متمتع، يعني أحرم بالعمرة وطاف وسعى وقصر وتحلل ثم ذهب إلى جدة، فمن أين يحرم بالحج؟ نعم، ينبغي له أن يحرم من جدة، ولا سيما إذا تأخر إلى وقت الحج اليوم الثامن، فإنه يحرم بالحج من جدة ويذهب إلى منى. هذا هو الأفضل. وإن ذهب إلى مكة لأنه ينتظر الحج وأحرم من مكة فلا حرج، وبعض العلماء يرى أن عليه حرج في هذه الحالة، وأن عليه أن يحرم من جدة، لأنه الآن خرج من مكة وعليه أن يحرم من جدة، يكون يحرم من جدة، هذا هو الذي ينبغي، هو الأولى. نعم،
هذا الشيخ يقول أنه قاصد للحج أو العمرة ولكنه سيمر بجدة أياما ثم يحرم بالحج أو العمرة من جدة.
لا، هذا عليه أن يحرم ما دام عنده نية الحج، عليه أن يحرم من الميقات، يحرم من السيل، ويبقى بإحرامه وهو في جدة ثم يذهب إلى مكة ويكمل، أو يذهب إلى جدة ويقضي أشغاله ثم يذهب إلى السيل، يحرم من السيل إذا قضى أشغاله. بين أحد أمرين، إما أن يحرم من السيل إذا كان أو من الجو إذا كان في الطائرة ويبقى في جدة وعليه إحرامه ويقضي شغله وهو عليه إحرامه، ثم بعد يومين أو ثلاثة هو على إحرامه يطوف ويسعى، أو إنه لا يحرم ويقضي أشغاله من جدة ثم إذا انتهت أشغاله ذهب إلى السيل وأحرم من السيل. لا بد من الأمرين ما دام عنده نية الحج والعمرة، إما أن يحرم من السيل ويذهب إلى جدة ويبقى على إحرامه، أو إنه لا يحرم ويذهب إلى جدة ويقضي أشغاله وإذا انتهت أشغاله ذهب إلى السيل وأحرم. نعم،
ما إحرامه من جدة فغير صحيح.
لا، ما دام عنده نية الحج لا يجوز تجوز المقاتل إلا بإحرام. نعم،
إذا
تبع عمره كاملة مثل ما سبق ثم ذهب إلى جدة، الأولى أن يرجع يحرم بالحج من جدة. نعم نعم، إذا حرم من جدة عليه دم إذا كان عنده نية للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا مر بالميقات وعنده نية، فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بالحج، إلا بالإحرام. نعم،
يقول السائل: امرأة لديها أطفال في سن 7 و8 وهي مستطيعة لأداء الحج، لكنها تخاف على بقاء أطفالها في البيت، علما أن لديها ابن عمره 17 عاما سيبقى معهم، فماذا عليها أن تفعل؟
إذا كانت تخشى عليهم فهذا عذر لها، تكون عاجزة، أما إذا استطاعة يعني تجد من يبقى عندهم وتطمئن، وهي مستطيعة للحج عندها مال وعندها محرم، يعني يجب على الحج، أما إذا كانت ما تستطيع ولم تجد أحد هذا عذر لها. نعم،
يقول السائل: إذا تجاوز الميقات ثم رجع فماذا عليه، سواء كان ناسيا أو متعمدا؟
إذا تجاوز الميقات وهو لم يحرم ثم رجع وأحرم فلا شيء عليه، أما إذا تجاوز الميقات وأحرم فلا يفيده الرجوع، لزمه الدم، استقر الدم في ذمته ولا يفيده الرجوع. إذا تجاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات ما يفيده الرجوع، لكن إذا تجاوز الميقات وهو لم يحرم ثم رجع يفيده الرجوع، بس عليه سواء عامد أو غير عامد. نعم،
يقول السائل: هل تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع جائز بإطلاق وبدون شرط، سواء كان مستطيعا أم غير مستطيع؟
الأفضل للحاج أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، هذا هو الأفضل، فإن شق عليه يطوف في أيام التشريق 3 11 و12 و13، والأفضل أن لا يؤخر عن أيام التشريق 3، فإن أخره فلا حرج، ولكن ترك الأفضل عند جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى أن عليه دم إذا أخر عن أيام التشريق 3، عليه دم شاة يذبحها. وبكل حال ينبغي للحاج أن يحاول أن يطوف في أيام التشريق، هذا هو الأفضل، وإن كان سفر في أيام التشريق 3 في اليوم الثالث وأخره مع طواف الإفاضة مع طواف الوداع كفى، يطوف الإفاضة ويسعى للحج والعمرة ويكفي عن طواف الوداع إذا سافر في الحال، ولو كان السعي تابع للطواف، لكن الأفضل يطوف طوافين، طواف الإفاضة طواف الوداع، هذا الأفضل إذا تيسر. نعم،
يقول السائل: هل تجوز العمرة في أشهر الحج؟
نعم، العمرة في أشهر الحج أفضل، العمرة في أشهر الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في أشهر الحج، كلها في ذو القعدة، 4 عمر في 4 سنوات، عمرة الحديبية سنة 3 من الهجرة في ذي القعدة، وعمرة القضاء سنة 7 من الهجرة في ذي القعدة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة في سنة 8 من الهجرة، وعمرة التي مع حجته أيضا في ذي القعدة، حجة الوداع كلها في ذي القعدة. حتى قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: نستخير الله، هل الأفضل العمرة في رمضان أو الأفضل في أشهر الحج العمرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج والله لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل، وقال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، فأيهما أفضل؟ ابن القيم يعني يريد أن يقارن بينهما، والصواب أن العمرة في رمضان أفضل، لأن القول مقدم على الفعل، ولقول النبي: عمرة في رمضان تعدل حجة. وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان أهل الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، ويقول: أشهر الحج تبقى سالم الحج، ولا يكون هناك عمرة إلا إذا انسلخت أشهر الحج. ويقولون قولته المشهورة: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، لأنه كانوا يحجون على الإبل، والإبل والمسافة تحتاج إلى شهر، شهر ذهاب وشهر إياب، فيقول: والإبل من الأسفار الطويلة تتعب ويصير فيها جروح في ظهرها، فيقول: إذا جاء الحاج وداوى الجروح، وهو الدبر التي في ظهر البعير، عفى، إذا برأ الدبر يعني الجروح داواها وعالجها وبرئت وعفى الأثر أثر الإبل وانسلخ شهر حلت الصفر لمن اعتمر، حلت العمرة. أما أشهر الحج فلا يرونه، ولهذا لما حج النبي حجة الوداع وأحرم الناس بالحج مفردين والقارنين، لما طافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا، قال: تحللوا، أمرهم لما قربوا مكة، ولما طافوا لما قربوا قال: اجعلوها عمرة، ولما طافوا وسعوا عند آخر شوط أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، وحتم عليهم وألزم ولزمهم حتى شق عليهم، قال: يا رسول الله، كيف نتحلل وسمينا الحج؟ لأنه ما اعتدوا هذا في الجاهلية، قال: افعلوا ما أمركم. قال: يا رسول الله، أنت ما تحللت؟ قال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، لو استقبلت من النبي لا سقت الهدي. قال: يا رسول الله، كيف نتحلل؟ قال: الحل كله، حل كامل. قال: يعني يجوز الإنسان يجامع زوجته؟ قال: افعلوا ما أمركم. حتى قالوا: يا رسول الله، يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني أنه أحد تحلل من العمرة وجامع زوجته، وبعد يوم ويومين يحرم بالحج ويذهب إلى منى قريب العهد بالنساء. قال: افعلوا ما أمركم به، فلولا الهدي لا حلت معكم. فكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ثم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الصحابة بالتمتع بالعمرة في أشهر الحج. نعم.
يقول السائل: إذا انتقض وضوء من يطوف بالبيت أثناء الحج، هل يلزمه الوضوء والإعادة من جديد، أم تكون هناك رخصة بسبب شدة الزحام؟
إذا انتقض وضوء الطائف وأحدث وهو يطوف، سواء كان يطوف طواف العمرة أو طواف الحج، طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف التطوع، بطل طوافه، وعليه أن يستأنف يتوضأ ويعيد الطواف بجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. إذا انتقض وضوءه سواء في الزحام أو في غير الزحام، عليه أن ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الطواف من جديد. هذا هو الذي الصواب الذي قرره جمهور العلماء. نعم، وعليه الفتوى.
يقول السائل: بما يحصل التحلل الأول، وهل الذبح يعد من الأعمال التي يحصل بها التحلل أم لا؟
التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة عند الفقهاء، باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، وحلق الرأس وتقصيره، وطوف الإفاضة مع السعي. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، إذا رمى وطاف، أو رمى وحلق، أو حلق وطاف، فإنه يتحلل، وليس الذبح منها، الذبح ما هو من التحلل، ولو أخر الذبح اليوم الثالث ليس من التحلل في شيء. التحلل يكون بالرمي والحلق والطواف والسعي، إذا فعل اثنين حل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الأول والثاني. والتحلل الأول يباح له كل شيء إلا زوجته، إلا النساء، يباح له لبس المخيط، تقليم الأظفار، والطين، إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة كلها حلت له زوجته لو كانت معه. وفق الله جميعا.